فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قد، فلا تأخذ فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو بقية الأحاديث التي جاءت بترجمة عبد الله بن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد عقد البخاري رحمه الله ترجمة بمناقبه، أورد بعض الأحاديث الدالة على فضله وعلى مناقبه وعلى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أورد البخاري رحمه الله في ترجمته عدة أحاديث تدل على فضله وعلى أنه من أهل الجنة. وآخر هذه الأحاديث هذا الحديث الذي معنا، وهو الذي يروي سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي بردة أنه جاء إلى المدينة فلقي عبد الله بن سلام، فعرض عليه أن يذهب به إلى بيته وأن يطعمه تمرا وسويقا وأن ينزل في بيت وأن يدخل في بيت، ثم إنه أرشده ونبهه إلى أنه بأرض يكشف فيها الربا، وأنه إذا كان له دين على إنسان فأهدى إليه حملة ابن أو شعير أو قط، وهو ما يكون علفا للحيوان الذي هو الجبن والقط، وكذلك الشعير فإنه قد يعلف للحيوان، وكذلك يكون طعاما للإنسان الذي هو الشعير، لكن القط والجبن هذا طعام الحيوانات. فإذا أهدى إليك حملا من هذا فلا تأخذه. والمقصود من إيراد هذا الحديث في مناقب عبد الله بن سلام شيئان: أحدهما في قوله وأن تدخل في بيت، فإن المقصود بذكر البيت لكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل، لهذا جاء منكرا، والمقصود من تذكير البيت التعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل هذا البيت. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: وأسقيك بقدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقيك بقدح أو بإناء شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما جاء في آخره من تنبيهه على الحذر من الربا، وأنه إذا كان له دين على إنسان فأهدى له شيئا من طعام الحيوان أو من طعام الإنسان فإنه لا يقبله. فهذا يدل على ورع، يدل على الورع من عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أرشد أبا بردة بن أبي موسى الأشعري إلى أن يحذر من أن يقبل مثل هذه الهدية. ويمكن أن يكون هذا رأي رآه عبد الله بن سلام بأن مثل ذلك لا يجوز، وإلا فإن المشهور عند الفقهاء أن ذلك جائز بشرط أن لا يكون هناك مشارطة، وبشرط أن لا يكون هناك اتفاق بينهم على أن يعطيه مثل هذه الهدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي ويحسن القضاء ويرشد إلى أن خير الناس يحسنهم القضاء. فالإنسان إذا كان عليه حق وأعطى الحق الذي عليه وزاد فيه فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه اما ان يكون راى ان هذا لا يجوز مع انه لا باس به وهو سائق، واما ان يكون من الورع ويكون ترك مثل ذلك احتياطا يكون اولى. ولكن اذا احسنوا من هذا كله اذا اخذه وحسبه من الدين واسقطه من الدين، اذا اخذ مثل هذا الشيء واعتبره من حساب الدين واسقط من الدين في مقابله فانه يكون بذلك قد ارضاه الا ان يرد عليه هديته ولم يكن قبلها، ويكون قد يكون فيها ما فيها. وقد علمنا بان مثل ذلك لا باس به بشرط ان لا يكون هناك مواطاه ولا مشارطه، لان احسان القضاء هذا لا باس به، هذا مشروع وقد فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وارشد اليه. اذا فيكون هذه المنقبه لعبد الله بن سلام من ناحيتين، من ناحيه ذكر البيت الذي دخله الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ما فيه من الورع وهو قوله لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري إنك بأرض الربا فيها فاشل، المقصود من ذلك العراق، أرض العراق، لأن أبا بردة قدم إلى المدينة من العراق، أرشده إلى أن يحذر من الربا وأن يترك مثل هذا الشيء الذي هو في الحقيقة ليس من الربا إلا إذا كان من قبيل المشارطة، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا إذا كان عن طريق المشارطة أو المواطعة، أما إذا كان هذا عن طريق القضاء وكون الذي عليه دين وفى حقه الذي الحق الذي عليه وزاد عند الوفاء فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما الممنوع إذا كان هناك مواطعة عليه ومشارطة عليه عند الاتفاق، لأن هذا هو للجاهلية، وأن يتفق معه على أن يعطيه مقدار ويعطيه أكثر منه عند الاتفاق، هذا لا يجوز، وهرب الفضل، وهرب الفضل لا يسوق ولا يجوز.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وحدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة.
وهذه ترجمة تتعلق بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وبيان فضلها. والبخاري رحمه الله سبق أن عقد كتاب الأنبياء وأورد فيه أخبار الأنبياء من آدم عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فذكر ما ورد في حقهم وما ورد وما صح عنده من الأحاديث المتعلقة بهم. ولما فرغ من كتاب الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قال كتاب المناقب، وأتى بالخصائص والميزات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ منها جاء بكتاب مناقب فضائل الصحابة مناقب المهاجرين ومناقب الأنصار. ولما فرغ من مناقب المهاجرين والأنصار عاد إلى بيان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون كأن هذا الكتاب وهذه الكتب التي بعد كتاب الأنبياء والمتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنها بمثابة الكتاب الواحد، لأنه ذكر كتاب المناقب آخر كتاب الأنبياء وذكر جملة كبيرة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وميزاته التي خصه الله تعالى بها. وميزه بها على الأنبياء وعلى الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما خص الله تعالى به هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بأن أرسل فيها رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فانتقل من ذلك إلى فضائل أصحابه المهاجرين ثم الأنصار، ثم عاد إلى بيان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ بذكر تزوجه بخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتزوجها وعمره 25 سنة، وتوفيت وعمره 50 سنة، وبقيت عنده 25 سنة ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله عز وجل. وقد مكثت معه هذه المدة الطويلة التي تزيد على المدة التي بعد وفاتها، والتي تزوج فيها عددا كبيرا من النساء، هن 11 امرأة، زوجاته 11 تزوج بعدها ب10. وكانت المدة التي مكثها بعد وفاة خديجة تقرب من النصف من المدة التي كانت معه خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وقد قيدته وناصرته وحصل منها له من الإكرام ومن الشفقة عليه ومن مناصرته وتأييده ما رفع الله عز وجل درجتها به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسبق أن مر في كتابي بدء الوحي أنه لما نزل عليه جبريل أول ما نزل رجع إلى بيته وهو فزع ويقول لي خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يفليك الله، إنك لتصل الرحم وتسد المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهذا هو الذي بادرت بإجابتها به عندما جاء إليها فزعا وقال ما قال. فأول وهلة حصلت منه أو سلمها بما حصل له من الوحي وما حصل من الذي أفزعه وأخافه، قالت كلا والله لا يخفيك الله إنك كذا وكذا إلى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وساعدته وأعانته في نفسها ومالها، ولهذا لم يتزوج عليها حتى توفاها الله عز وجل. وقد رزقه الله أولاده منها، لأنهم كلهم منها إلا إبراهيم، لأنه من ماريا القبطية، من الجارية جاريته ماريا القبطية، وإلا فإن أولاده جميعهم منها ما عدا إبراهيم. فبناته 4 و2 من أولاده وهم القاسم وعبد الله، وبناته 4 زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هؤلاء 6 2 من الذكور و4 من الإناث قلنا هم من أولادها، وكل أولاده منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. إن أولاده 7 ذكور و4 إناث، والذكور كلهم ماتوا في الصغر، وأما الكبار فإنهن قد عشنا وكبرنا وتزوجنا. وأكبرهن زينب التي تزوجها أبو العاص بن الربيع، ثم رقية التي تزوجها عثمان وماتت يوم بدر وتخلف يوم بدر من أجل تمريضها، وماتت في اليوم الذي قدم فيه خبر انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين في بدر. وكذلك تزوج بعدها أم كلثوم، والرابعة فاطمة التي تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع وأنجبت منه، وبقي من نسلها الحسن والحسين الذين هم البقية من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولادهم. فالذين بقوا من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هم من أولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. فهذه المرأة هي أم أولاده، لأنه حصل لها منه من التأييد والنصرة وجعل أولاده منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القرطية كما عرفنا ذلك. فإذا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حصل لها شرف بالزواج بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم منها فائدة بنصرتها إياه وإعانتها إياه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أورد البخاري رحمه الله جملة من فضائلها، ومنها هذا الحديث الذي هو عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. يكون يعني اختلف في تفسير يعني هاتين الجملتين، وقيل ان المراد بان مريم خير نساء اهل زمانها، وان خديجة خير نساء اهل زمانها رضي الله تعالى عنهما، وهو دال على منقبة خديجة رضي الله عنها وعلى فضلها، ان هذه الخيرية التي حصلت لها تدل على فضلها وعلى نبلها. وقد اختلف اتفق على تفضيل خديجة وعائشة على أمهات المؤمنين، لأنه مختلف في تفضيل إحداهما على الأخرى، وكل واحدة من الاثنتين حصل لها فضل وحصل لها ميلة ما حصلت الأخرى. فخديجة حصل لها من السبق والنصرة في حال الضيق وفي حال الشدة والمواساة والتأييد ما حصل ما لم يحصل من عائشة، وعائشة حصل لها من تلقي السنة وحمل السنة وتلقي العلم النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره وبثه ونقله إلى هذه الأمة ما لم يحصل من خديجة. فكل واحدة حصل لها ميزة ما حصلت الأخرى، وكلهن مع بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته في الجنة رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن خديجة وعائشة هن أفضل الزوجات، ولكل واحدة منهما ميزة على الأخرى تميزت بها عن الأخرى لم تشاركها الأخرى فيها، وذلك فضل من الله عز وجل لهاتين المرأتين العظيمتين الجليلتين خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي بخلائلها منها ما يفعهن.
هذا أيضا مما نقلها رضي الله عنها وأرضاها، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليها ومن ذكرها ومن الإحسان إلى صديقاتها وخلائلها ومن بينها وبينهن صداقة، فإنه كان يحسن إليهن من أجل صداقتهن بخديجة. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي لم تجتمع معها، بل إنها صغيرة جدا في حين وفاة خديجة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولكن هذه الغيرة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة وكونه يذكرها بخير ويثني عليها، وإذا ذبح الشاة أعطى صديقات خديجة منها وكانت تغار منها، وقالت: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، فيتغار على أمهات المؤمنين، ولكن غير أكثر من خديجة وهي لم تجتمع معها لم يتزوج من الغنم أحدا في حياتها رضي الله عنها وأرضاها، ولكن من أجل ذكرها والإشادة بها ومن أجل الإحسان إلى صديقاتها من أجلها ومن أجل الصداقة التي بين خديجة وبينهن، فكان يذبح الشاة يذبح أرسل إليهن من هذه الشاة ما يكفيهن وما يسعهن، فكانت عائشة تغار من ذلك. في ذلك أيضا تقول إنه بشرها بقصر في الجنة من قصب، هذا أيضا من مناقبها كونها بشرت بقصر في الجنة من قصب، هذه منقبة جليلة لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على أصول الغيرة بين النساء وأنها تكون مع الفاضلات، وإذا وجدت الغيرة مع أمهات المؤمنين وهن في القمة من الفضل ومن علو المنزلة، فوجودها في من دونهن من باب أولى. إذا كان هذا حصل لمن هن في القمة من الفضل وعلو المنزلة، فلا أن يوجد في غيرهن ممن هو دونهن، يكون ذلك من باب أولى. فالغيرة في النساء موجودة وقديمة، ولا يسلم منها إلا من شاء الله عز وجل. وإذا كانت أمهات المؤمنين وهن في القمة حصل لهن ما حصل من الغيرة، فإذا من دونهن يكون من باب أولى، ولا يستغرب ولا يتعجب من ذلك ما دام أن أمهات المؤمنين وهن بهذه المنزلة، وقد وجدت بينهن الغيرة والضرائر والجارات واللاتي يكن في عصمة رجل واحد، يكون بينهن ما يكون من الغيرة. وإذا كان هذا حصل من أمهات المؤمنين فمن الأولى أن يوجد عند غيرهن ممن هو دونهن بأضعاف مضاعفة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب.
هذا أيضا اسم الذي قبله يدل على مناقبها من ناحية ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وذكرها بالجميل وذكرها بذكر الحسن، وكان جبريل جاء من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني يبشرها بقصر في الجنة من قصب، فهو دال على فضلها وعلى عظيم منزلتها وأنها من الجنة، فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن من الجنة وهن معه في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضهن.
وقال حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد.
هذا مثل الذي قبله في مناقب خديجة والله تعالى عنها وأرضاها، وفيه زيادة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قالت له عائشة عندما يذكر خديجة وأنك هو أنه كان ولم يكن هناك امرأة سواها، قال إنها كانت وكانت، يعني يذكر فضلها كانت كذا وكذا وكذا، يعني أبزم الشيء الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخرها يقول وكان لي منها ولد، كان لي منها ولد، يعني هذا من الأشياء التي جعله يذكرها بالجميل ويثني عليها لأنها أم أولاده وصدقه الله تعالى منها على أولاده، فهذه من الميزات التي وجدت في الحديقة والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويذكرها بخير رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
وهذا كذلك من شطائفها أو من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أنها بشرت بقصب في جنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب يعني ليس فيه أصوات مزعجة وليس فيه نصب وليس فيه تعب ومشقة. معلوم أن الجنة ليس فيها الصخب وليس فيها النصب وإنما فيها الراحة. هذه الصفة لا مفهوم لها وإنما هي صفة كاشفة وليست مخصصة بمعنى أن هناك يعني قصور في الجنة يكون فيها صخب ونصب. فالجنة لا صخب فيها ولا نصب بل ليس فيها إلا الراحة وإلا الطمأنينة وإلا السعادة. فمن دخل الجنة رأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأدرك فيها من النعيم ما أدرك. إنما لعله ذكر أنه لا صخب ولا نصب لأنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الوحيدة فهي التي كانت تريحه وكان يجد عندها الهدوء ويجد عندها الطمأنينة ويجد عندها السرور والارتياح فجوزيت لأن صار لها هذا القصر في الجنة وليس فيه نصب ولا صخب لما حصل لها أو لما حصل منها نص على ذلك لما حصل منها من الإراحة للرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه وإعانته. قد مكثت عنده 25 سنة وهي في حصمته صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها حتى ماتت فهو في راحة وطمأنينة وجد عندها من الإكرام ومن الاحترام ومن الراحة والطمأنينة ما حضرت به عينه ولم يحتج إلى سواها ولم يحتج إلى أن يتزوج عليها. فجازاها الله عز وجل بأن أكرمها بهذا القصر الذي هذه صفته وهذه حاله.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال إسماعيل بن خليل قال أخبرني علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أدى لك الله خيرا منها.
عظيمة لخديجة وهي أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت خديجة قد أقبلت ومعها إناء فيه طعام أو شراب فقال هذه خديجة قد أقبلت فإذا أتت يعني إذا وصلت فاقرأ عليها السلام من الله ومني وبشرها بقصر في الجنة بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. فهذه منقبة جليلة لها وكون الله عز وجل أرسل إليها السلام وأمر جبريل بأن يبلغ محمد عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه السلام من الله عز وجل. فكان جوابها رضي الله عنها وأرضاها أن قالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من كمال فقهها وكمال فهمها لأنها ما قالت عليه السلام لأنه لا يقال على الله السلام لأن السلام اسم من أسمائه ومنه السلام. فمن كمال فقهها أنها أجابت بهذا الجواب اللائق بالله عز وجل. وقوله هو قولها هو السلام ومنه السلام، هو السلام ومنه السلام. وما قالت عليه السلام يعني ما قالت هو السلام ومنه السلام وعلى جميل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فأضافت إلى الله عز وجل ما يليق به وهو أنه السلام وأن هذا اسمه ومنه السلام تحصل ويحصل السلام منه والسلامة تحصل منه سبحانه وتعالى. ثم قالت وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا من غمره من الإنسان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد. فإنه لا يقال السلام على الله، وإنما يقال الله تعالى هو السلام ومنه السلام، فهذا يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في الجلال والإكرام، إنما يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فلا يقال عليك السلام لأن السلام اسم من أسمائه ومنه السلام يحصل منه السلام، لأن السلام السلام الله تعالى هو الذي يسلم وهو الذي يسدد، ويدعى الله عز وجل بأن يسلم وأن يسدد. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه أن عند الرسول كان عند عائشة فاستأذنت حالة سويرس حديدة من سويرس، فلما سمع صوتها تحرك وسر وقال اللهم هالة، ثم وإلا هي إلا هي هالة، فغارت لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت هذه المقالة. وقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر حمراء الشقين، يعني قالت هذه مقالة غيرة من كون من الرسول أن يتحرك لها ويسر وتبرق أثر وجهه عندما يأتي ذكرها ويثني عليها، فكانت لي هذه الغيرة قالت هذه مقالة. والمراد بقولها حمراء الشقين أقرب ما قيل في معناها أنها عجوز كبيرة وأنها سقطت أسنانها فصار فمها ليس فيه بالحمرة وليس فيه الأسنان التي هي لونها لون آخر، فهي تشير يعني معناها إلى أنها كبيرة السن وتريد أن تهون من شأنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة أجمعين.
باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو خرصة وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخرصة؟ قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمد، قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمد.
وهذه الترجمة في مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، وفي بعض النسخ هذه الترجمة التي بعدها مقدمة على تزويج زوج من الخصام بخديجة وبين فضلها، وهذا الصنيع أولى تقدم التراجم ترجمة جرير وترجمة خليفة بن اليمان على تزوج المرسلين بخليج الأولى ليكون متصلا بالتراجم وبالمناقب، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بزواج المرسلين بخليج وما كان من أيام الجاهلية وما كان عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى ذلك من الأخبار المتعلقة بمسيرته وما حصل في بعثته وقبل بعثته. فبعض النسخ التي فيها تقريب الترجمتين على زواج من الإسلام الخليجي أولى، وفي بعض النسخ تأخيرهما، ولكن التقريب أولى من التأخير حتى تكون التراجم المتعلقة بالصحابة على نسخ واحد. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه من دجيلة، وهم من اليمن، هم من اليمن، وهو ليس من المهاجرين ولا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لم أسلم عام الوفود في عام 1999 بعد فتح مكة. والأنصار هم الذين كانوا في المدينة قد استوطنوا المدينة، والمهاجرون الذين هاجروا إليها قبل الفتح، وإلا فإنه بدأ الفتح لا هجرة، لا هجرة بدأ الفتح، ولكنهم من أهل اليمن، هو من أهل اليمن وهم من دجيلة. والأوس والخزرج أيضا من اليمن، إن دجيلة والأوس والخزرج وكثير من القبائل أصلها من اليمن. فجرير رضي الله عنه وأرضاه ليس من الأوس والخزرج وليس من المهاجرين، وإنما هو من دجيلة، وكان سيدا في قومه وشريفا في قومه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عندنا يبايع الناس، يبايع الرجل بعد المبايعة على الإسلام ينص على الشيء الذي هو متميز فيه. ولما كان جريرا، ولما كان جريرا رضي الله عنه سيدا في قومه وشريفا في قومه، بايعه كما سبق أن مر بالإضافة إلى ما كان يبايع عليه على النص لكل مسلم، حيث قال حديث عنه الذي مضى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنص لكل مسلم. فالنص لكل مسلم هذه ما كان يبايع الناس عليها كلهم، ولما كان كثيرا من المقدمين في قومهم ومن الدارجين في قومهم ومن المعظمين في قومهم اشترط عليه الشرط وأضاف إليه هذا الطيب بالمبايعة، وهو النصف كل مسلم، لأنه عنده تمكن وعنده قدرة بما له من الفضل والسوء الذي في قومه، ويكون ذلك من أسباب بذله الجهود العظيمة في النصح لقومه وللمسلمين. ومن مناقبه التي أوردها البخاري هنا أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآني إلا واحد، وذاك إلا لسؤدده في قومه وشرفه في قومه، فهو يريد أن يكرمه من أجل أن يحصل على يديه الخير الكثير والنفع العظيم للمسلمين. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له صنم ذو الحلقة وقال: هل أنت مريحي من هذا الصنم؟ هل أنت مريحي من هذا الصنم؟ فقال: نعم. فذهب ومعه 150 من أحمد من جماعته، فذهبوا إليه وكسروا الصنم وهدموه وقبروا عليه وقتلوا من حوله من الكفار الذين يعبدونه، فجاءوا إلى النبي عليه السلام وأخبروه، فدعا له ولقومه، فدعا له ولقومه. هذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، كل النبي صلى الله عليه وسلم انتجبه لهذه المهمة العظيمة وقام بها مع جماعة من قومه، ثم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ذكر حذيفة بن اليمان العبدي رضي الله عنه. وقال: حدثني إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية.
بقية خير حتى لقي الله عز وجل.
هذه ترجمة لحسين بن عمان والله تعالى عنه وارضاه، وأنه كان في غزوة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه اليمان، وأنه لما انهزم المسلمون راح الشيطان به قال عباد الله وفراك وانتفض أولاهم على أفراهم، حصل قبل خطأ ما حصل وكان في الآخرة وفي أفراهم أبو حليفة اليمان، فأبصره حليفة وصاح به أبي أبي، فقتل وحصل القتل رضي الله عنه وأرضاه. فقال غفر الله لكم، قال حليفة غفر الله لكم. ثم قال الراوي وما بقي ما زالت بحليفة منها بقية الخير. هذا الموقف الذي وقفه وكونه يعني بعدما حصل ما حصل من مصيبة استغفر لمن قتله خطأ وقال غفر الله لكم، قال فما زالت مع حليفة منها بقية الخير حتى لقي الله عز وجل.
باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. وقال عدنان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قالت وعيد والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مثلي، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف.
قال يصدر فيها ذكر هند بنت عتبة وطبيعة وهي أم معاوية بنت سفيان رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وزوجها وعن صحابة أجمعين، وذكر هذا الحديث عنها وأنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت والذي بعثك قالت يا رسول الله ما كان على أهل على ظهر الأرض أهل خباء أحب أن يذلوا من أهل خباء. الحديث أنه مضى عليها وقت كان التوجه ليس هناك أهل بيت تود أن يذلوا مثل ما كان تود أن يذل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أكرمها الله عز وجل في الإسلام وتغيرت الحال فصار ليس هناك بيت أحب أهل خباء أهل بيت يحب أن يعزوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت قبل ذلك بكفر وكانت تحب قبلان رسول الله وذلة رسول الله وتتمنى ذلك. ثم أكرمها الله بالإسلام فكان ليس هناك أهل بيت في الأرض تحب أن يعزوا مثل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغيرت بالإسلام وتحولت بالإسلام من تلك الحال السيئة التي كانت تتمنى الذلة والهوان من رسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى أن كانت أعز شيء عليها وأحب شيء إليها أن يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحصل النصر والتأييد له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيضا، يعني معناه كلما يأتي شيء من الوقت وتزداد إيمانا تزداد مثل من هذه المحبة كلما تقدم في الإسلام وكلما تمكنوا من الإسلام كلما تجد هذه المحبة في قلبها وفي نفسها، وهي أن تحصل مطرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء في أمر من شؤونها الخاصة، قالت إن أبا سفيان رجل مسيح وأنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل علي أن أخذ من ماله لعيالنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أراه إلا بالمعروف. بعض الروايات أنه لا بأس بذلك بالمعروف، أباح لها ذلك ومكنها من ذلك لأن يكون بالمعروف، لأن تأخذ بالشيء المعروف لا تسرف وتجحف وتأخذ أكثر من حاجتها، وإنما تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفي لحاجتها وحاجة أولادها دون إسراف وتجاوز لحد. وقولها مسكيك يعني صيغة مبالغة من المسك، من المسك والقبض والتمسك بالمال، فالمسكيك صيغة مبالغة من النفس وهو شدة القبض على المال والمحافظة عليه والحرص عليه.
باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. وقال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو، لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلده قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، أو أن أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ وأن أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها فيأخذها، فإذا ترأت صار لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها.
وهذه الترجمة تتعلق بذكر زيد بن عامر بن نفيل، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبوه زيد هذا هو الذي ذكر البخاري قصته وما حصل له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام التقى به قبل أن يبعثه الله عز وجل، وأنه كان لا يأكل مما ذبح على النصب، وأنه لا يأكل لما ذكر اسم الله تعالى عليه، وأنه كان يعيب على الكفار الذين يذبحون الشاة لغير الله عز وجل، ويقول إن الله عز وجل خلقها وأنزل لها الماء من السماء ثم أنتم تذبحونها لغيره، وأنه ذهب إلى الشام يبحث عن الدين الحنيف فلقي عالما من علماء اليهود وسأله عن دينه فأخبره بأنه لا يدخل حتى يأخذ بنصيبه من غضب الله عز وجل، وقال إنه يفر من غضب الله عز وجل، وأنه وأن
لا
أحمل من غضب الله شيء وأن أستطيع ذلك. ثم قال دلني، فقال لا أعلم إلا إبراهيم، دين إبراهيم فإنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. ثم ذهب ووجد عالم علماء النصارى وقال له مثل ما قال، ثم إنه قال اللهم إني على دين إبراهيم، وكان يأتي إلى مكة ويسجد ظهره إلى الكعبة ويخاطب الناس ويقول إنه ليس على دين إبراهيم غيري، وكان من صفاته الحسنة الجميلة أنه إذا رأى من يريد أن يقتل الموؤودة البنت، أراد أن يقتل بنته خشية الفقر، قال لا تقتلها أنا أكفيك إياها، فأخذها منه أنفق عليه، وإذا ترعرعت وكبرت قال إن شئت أخذتها وبقيت عندك، يعني يخاطب أباها، وإن شئت كفيتك إياها. هذه من صفاته الجميلة وخصاله الحميدة، وأنه هذا الكلام الذي يقوله إنما هو دين الفطرة ودين الحق، ويرجى أن يكون ختم له بخير وأن يكون منه الخير وأن يكون ممن ختم له بالسعادة لكونه على دين إبراهيم وعلى دين الأنبياء السابقين.
باب بنيان الكعبة. وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة.
وهذا في بنيان الكعبة ونحن في زمن قريش قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قريش أرادت بناء الكعبة وكانوا ينقلون الحجارة على أكتافهم لبنائها، وكان العباس بن عبد المطلب ممن شارك في ذلك، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شارك الناس وشارك قريشا في بناء الكعبة، وكان يقول الحجارة على كتفه وكان عليه إزار، فأمره عمه أن يضع الإزار على كتفه ليقيه الحجارة، فأراد يفعل فسقط مخشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم لما أفاق قال إزاري إزاري. وسبق المرة أنه ما رؤي بعد ذلك عريانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن قريشا بنت الكعبة، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شارك قريشا في بنائها قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير.
وهذا فيه ما يتعلق بالكعبة، وأنه لم يكن هناك حائط يحيط المسجد حول الكعبة، وإنما كانوا يصلون حولها، وليس هناك يعني حائط، وإنما كان هناك بعض البيوت، وليس هناك جدار يخص المسجد، حتى كان زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فبنى حولها حائطا وشرى بعض الدور التي حولها حول المسجد حول الكعبة وأضافها إلى المسجد وبنى عليه حائطا.
باب أيام الجاهلية.